الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
إمام الدعاء
إلى رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يديم علينا هذه النعم التي تتوالى في هذه البلاد المباركة ظاهرة وباطنة وأن يرزقنا شكرها فإن الشكر موذن بازدياد النعم. قال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الحسن البصري رحمه الله قيد هذه النعم بشكر الله جل وعلا عليها. فيجب علينا أن نكثر أن نشكر هذه النعم وشكرها كما قال الشيخ صالح الفوزان وغيره من كبار العلماء بثلاثة أركان: ظاهر باللسان وباطن بالقلب، وأن تستخدم هذه النعم لطاعة الله فلا تستخدم لمعصية الله. أما بعد أيها الإخوة الفضلاء، فإني أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء المبارك بإخوة لله من المشايخ الكرام وطلبة العلم والأئمة والخطباء والمؤثرين وجميع الحاضرين في هذا الجامع، وذلك من أجل المذاكرة والتواصي والتناصر بأمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أتوجه بعد شكر الله عز وجل بشكر ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة وعلى رأس قائد القرنين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وعلى نائب ولايته بجهود مباركة في خدمة العقيدة الصحيحة السليمة. ثم أود الشكر أيضا إلى وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وأيضا إلى مدير فرع الوزارة محمد الجزان الشيخ حسام بن زيد المقصري على ما يبذلون مجهود عظيمة بنشر الدعوة وتفسير الناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. ومن ذلك هذه البرامج ومنها هذا العمل وهذه الندوة التي هي بخطر التشيع والفكر الحكم. وهذه الندوة أيها الإخوة تظبطه الشيخين سيقومان بهذه الندوة.
فيبدأ
الشيخ عبد الله النجمي
جزاه الله خيرا
بالمحور الأول، هو في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إني أحمد الله سبحانه الذي هيئ ويسر هذا الاجتماع في هذا الجامع المبارك في هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا محافظة الدائم، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. ولا شك أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة فاسدة غير صحيحة بطل ما يتفرع منها من أعمال. وهذا يؤكد أن تعلم العقيدة الصحيحة من أهم المهمات وأعظم الواجبات، لأن قبول الأعمال موقوف عليها، والسعادة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتمسك بها والسلامة مما ينافيها. والعقيدة الصحيحة هي عقيدة الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة، وهي مبنية على الإيمان الصادق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يتبع هذه الأصول ويدخل فيها وما يتفرع عنها وجميع ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومفهوم عقيدة أهل السنة والجماعة وأصول أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ الفرقة الناجية الطائفة المنصورة يطلق عليهم أهل السنة والجماعة، وهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتبعون لهم، وهم الذين استقاموا على الاتباع وابتعدوا عن الابتداع في أي مكان وفي أي زمان، وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة، وسموا بذلك لانتسابهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على الأخذ بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية الجماعة. وكذلك هم الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية الناجية من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها عند ذكر الفرق وقال: كلها في النار إلا واحدة، أي ليست في النار. وكذلك هم الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، وهم ظاهرون على الناس. كذلك هم المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، فهم السلفيون كذلك. كما قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عندما سئل: من هم الفرقة الناجية؟ قال: هم السلفيون ومن سار على منهج السلف الصالح. من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالله الله بأن نلزم منهج السلف الصالح. كذلك أهل السنة والجماعة هم خيار الناس، هم خيار الناس، وأهل السنة والجماعة هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. فسأل عنهم فقال: هم أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. كذلك أهل السنة والجماعة هم الذين يحملون العلم، ويحزن الناس لفراقهم كما قال أيوب السختياني رحمه الله: إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وقال رحمه الله: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم النور نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أهل السنة والجماعة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك. هذه الأصول مستمدة من الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من القرون المفضلة ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالله. الإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك، أن الله جل وعلا رب كل شيء ومليكه، وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه، وأن يفرد بالعبادة مع كمال المحبة والذل والخضوع لله جل وعلا، وأنه المتصف بصفات الكمال فله الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو سبحانه منزه عن كل عيب ونقص. فظهر من ذلك أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور: أولا الإيمان بوجوده سبحانه، الإيمان بوجوده سبحانه، وقد دل على ذلك الفطرة والعقل والشرع والحس، الفطرة والعقل والشرع والحس. كذلك الإيمان بالربوبية، وأن الله جل وعلا هو الرب الخالق المالك المدبر. قال جل وعلا: ذلكم الله ربكم له الحمد، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله عز وجل إلا أن يكون مكابرا، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. ثالثا الإيمان بالألوهية، وأن الله جل وعلا هو الإله المستحق للعبادة دون ما سواه، لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم. ولهذه العبادة خلق الله الثقلين، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أرسل الله سبحانه الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا التوحيد، لبيان هذا التوحيد، توحيد العبادة والدعوة إليه. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله والعبادة هي حق الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لله حق لا يكون لغيره، ولغيره حق، هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فمن يصرف العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله عز وجل، كمن يصرفون العبادة للأضرحة وللمقبورين وللأصنام والأوثان فهذا هو عين الشرك. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله ثم كفرهم. هؤلاء من الروابط ونحوهم، والحوثية ونحوهم، ممن يتعلقون بالأضرحة والقبور ويسألون أصحابها المدد من دون الله، ويتوسلون بغير الله، يتوسلون بها ويقولون تقربهم إلى الله. هذا هو عين سر كفار قريش. كذلك من أصول أهل السنة الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تخييف ولا تمثيل، ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة. فكل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات أثبتوه على الوجه اللائق به إثباتا مفصلا على حد قول الله تعالى: وهو السميع البصير. وينفون ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء. والنفي يقتضي إثبات ما يضاده من الكمال. فكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص فإن ذلك يدل على ضده من أنواع الكمال. وقد جمع الله تعالى النفي والإثبات في آية واحدة في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله بأن نسلك وننهج منهج أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم، وهو باب الإسماء، باب الأسماء والصفات. كذلك من أصول أهل السنة الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، إيمانا تفصيليا، ومن لم نعلم اسمه منهم نؤمن به إيمانا إجماليا. ثالثا الإيمان بما علمنا به من صفاتهم كصفة جبريل عليه السلام وأن له 600 جناح، كذلك الإيمان بما علمنا من أعمالهم، فيجب الإيمان بالملائكة. الأصل الثالث الإيمان بالكتب، فيجب الإيمان بالكتب المنزلة إيمانا تفصيليا بما عرفناه من الكتب من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن الكريم الذي هو مهيمن وخاتم لتلك الكتب. كذلك الإيمان بالرسل، من أصول أهل السنة الإيمان بالرسل إيمانا تفصيليا بمن عرفنا اسمه منهم، وإيمانا إجماليا بمن لم نعرف اسمه منهم. هذه أصول يجب فهمها ومعرفتها. كذلك من أصول أهل السنة الإيمان باليوم الآخر، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ومن ذلك الإيمان بفتنة القبر وأن الناس يمتحنون في قبورهم بعد الموت، فيقال للإنسان من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، والفاجر يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا. فقلت أهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه لا ما سلكه أهل الضلال من المعتزلة وغيرهم ممن ينفون هذه العقائد من ذلك عذاب القبر، ومن سار على نهجهم وطريقتهم في المواقع والمنتديات في هذه الأزمان ممن يشككون الناس في هذه العقائد والأصول عند أهل السنة والجماعة. كذلك الإيمان كما أشرت بنعيم القبر وعذابه، وكذلك الإيمان بالميزان الذي توزن به الأعمال، يوزن العامل وعمله وتوزن الصحف. كذلك الإيمان بالدواوين وتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وصحائف أعماله بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. كذلك الإيمان بالحساب، فإن الله تعالى يوقف عباده على أعمالهم قبل الانصراف من المحشر فيرى كل إنسان عمل. كذلك الإيمان بالحوض، فيجب التصديق الجازم بأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصة القيامة ماءه أشد بياضا من اللبن، وريحه أطيب من المسك وأحلى من العسل، آنيته أكثر من عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. كذلك الإيمان بالصراط، وبعده القنطرة بين الجنة والنار، يجب الإيمان بذلك وهو منصوب على متن جهنم يمر عليه الأولون والآخرون. كذلك الإيمان بالشفاعة، وهي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، ومنها الشفاعة العظمى لأهل الموقف، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب، وهذه الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله عز وجل من النار أقواما بغير شفاعة بل برحمته وفضله. وهذه الشفاعة يشترك فيها النبيون والصديقون والشهداء. كذلك الإيمان بالجنة والنار، يجب الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، الجنة دار أوليائه والنار دار أعدائه. كذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو يتضمن أربعة أمور: الإيمان بأن الله علم أحوال عباده وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وهي مراتب القدر، كذلك الإيمان بالكتابة أن الله كتب كل شيء، كتابته سبحانه بكل المقادير، كذلك الإيمان بمشيئته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ورابعا الإيمان بأن الله هو الخالق لكل شيء وما سواه مخلوق، وما سواه مخلوق. ويدخل في الإيمان بالله الإيمان الصادق بجميع ما أوجبه الله على عباده وفرضه عليهم كأركان الإسلام الخمسة وغيرها مما أوجب الله على عباده. ومن الإيمان بالله الاعتقاد بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. إخواني الفضلاء، أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأهل الإسلام وسط بين أهل الملل، وأهل السنة وسط بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام، فهم وسط بين أهل التعطيل الذين ينفون صفات الله عز وجل، وبين أهل التمثيل الذين أثبتوها وجعلوها مماثلة لصفات المخلوق. أهل السنة أثبتوا صفات الله إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله عز وجل عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا بين التنزيه والإمثال، بين التنزيه والإثبات. أهل السنة والجماعة وسط في باب أفعال العباد بين الجبرية والقدرية، فالجبرية الذين هم أتباع جهم بن صفوان الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله وإنه كالريش في محب الريح، والقدرية الذين هم المعتزلة أتباع معبد الجهني وموافقهم الذين قالوا إن العبد هو خالق لأفعاله دون مشيئة الله وقدرته. وهدى الله أهل السنة والجماعة لأن يكونوا وسطا بين هاتين الفرقتين، فقالوا إن الله هو الخالق للعباد وأفعالهم، والعباد فاعلون حقيقة ولهم قدرة على أعمالهم، والله خالقهم وخالق أعمالهم وقدراتهم، وأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا تابعين لمشيئة الله عز وجل. أهل السنة والجماعة وسط في دار وعيد الله بين الوعيدية والمرجئة، المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان وهذا باطل. والوعيدية هم الذين يقولون إن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يذيب الطائع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها فهو خالد مخلد في النار، وهذا أصل من أصول المعتزلة عندهم التوحيد، ويقصدون به نفي الصفات وإنفاذ الوعيد كذلك. فعند المعتزلة مرتكب الكبيرة في الدنيا لا مسلم ولا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار، والخوارج في الدنيا كافر يقولون في الآخرة مخلد في النار. أما أهل السنة والجماعة فيقولون مرتكب الكبيرة إذا لم يستحلها فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان، وإن مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه برحمته وإن شاء عذبه بعدله بقدر ذنوبه. أهل السنة والجماعة وسط في دار أسماء الدين والإيمان والأحكام بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، مثل اسم المؤمن، الكافر، المسلم إلى غير ذلك، فهم وسط بين هذه الفرق. كذلك أهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله كما أشرت، بين المرجئة والمرجئة الذين عندهم أفجر الأمة وأفسق الأمة إيمانه كإيمان أبو بكر وعمر وجبريل، لأنهم لا يضر عندهم مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أهل السنة والجماعة وصفوا في أصحاب رسول الله بين الروافض والخوارج. الروافض غلبوا في علي رضي الله عنه أهل البيت ونصبوا العداوة لجمهور الصحابة كالثلاثة، وكفروهم ومن والاهم، وكفروا من قاتل عليا، والخوارج قابلوا هؤلاء فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة. والنواصب نصبوا العداوة لأهل البيت وطعنوا فيهم، أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله للحق فلم يغلوا في علي وأهل البيت، ولم ينصروا العداوة للصحابة رضوان الله عليهم، ولم يكفروهم، ولم يفعلوا كما فعل النواصب من عداوة أهل البيت، بل يعترفون بحق الجميع وفضلهم ويدعون لهم ويوالونهم ويكفون عن الخوف فيما جرى بينهم ويترحمون على جميع الصحابة، فكانوا وسطا بين غلو الرافضة وجفاء الخوارج. ويقول أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم، ثم يرتبون الصحابة على حسب مراتبهم ومنازلهم. أهل السنة والجماعة وسط في التعامل مع ولاة الأمور، فأهل السنة يحرمون الخروج على أئمة الإسلام ويوجبون طاعتهم والسمع لهم في غير معصية الله، ويدعون لولاتهم بالتوفيق والسداد لأن الله أمر بطاعتهم، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة لمن أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فاسمع وأطع. أهل السنة والجماعة يرون تحريم الخروج على ولاة الأمور، وإن جاءوا بخلاف أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ممن يرون الخروج على ولاة الأمور. الخوارج ومن سلك مسلكهم من الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي والسرورية والقطبية، ومن سار على نهجهم يسلكون مسلك الخوارج الخروج على ولاة الأمور. والخروج له ثلاثة أنواع: خروج بالقلب أن يعتقد الخروج وإن لم يتكلم، وخروج باللسان بالتحليل والتحريم والإثارة على ولاة الأمور، وخروج بالفعل بالثورات والانقلابات والمظاهرات ونحو ذلك. فحذاري حذاري من مناهج أهل البدع، والله الله بالتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة فإن فيه السلامة من الفتن والنجاة من المحن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا الشيخ عبد الله بن محمد الندوي عن هذا التكلم الطيب في بيان اصول اهل السنه والجماعه وذكر الفرق التي صارت منهج اهل السنه والجماعه. جزاه الله عنهم خير الجزاء على هذا التكلم الطيب. ايها الاخوه الفضلاء، نحن معكم على الموعد على المحور الثاني لفضيله الشيخ محمد بن محمد بن صغير عفور، وهو عنوان هذه الندوة خطورة التشيع والفكر الرمزي لفضل الشيخ مشكورا مطلقا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء وعلى هذا الموضوع المهم الذي يتطرق لبيان فرق الضلال وعلى رأسهم هذه الفرق التي ظهرت في المجتمع وهم الروافض وغلاة الشيعة، ومنهم الفرقة الحوثية التي تعتبر من فرق الشيعة. وقد سمعنا من الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله هذا البيان عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن خرج عنها فهو ليس منها، سواء كان من الرافضة أو من الخوارج أو من الشيعة أو من فرق الضلال المعاصرة كالحزبيين الذين انتهجوا نهج الخوارج الذين سبق حالهم في صدر الإسلام ولا يزال شرهم إلى وقتنا الحاضر. فالله جل وعلا أمرنا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. ويقول سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شك والشرع في شك، وذلك بعدما ظهر له الحق وقد توعد الله تعالى على ذلك، أي إذا سلك هذه الطريق جازاه على ذلك بأن يحسن في صدره ويزيد له طريق الغواية استدراجا له كما قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال جل وعلا: قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. هذه النصوص من القرآن والسنة المطهرة تبين خطر مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين. وهذا الوصف ينطبق على الرافضة وغلاة الشيعة الذين وقعوا في المآزق والمهالك بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم والغلو في أئمتهم الذين اعتقدوا فيهم العصمة وحرفوا آية الكتاب الكريم من أجل ذلك. ولذا جاءت الحركة الحوثية منتمية إلى المذهب الزيدي تنتمي إلى المذهب الزيدي بفرعه الجارودي وتتخذ العقيدة الجارودية باختصار على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخليفة من بعده هو علي بن أبي طالب ولكن بذكر وصيه لا بتسميته. فلما بايع الناس أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم زعم الحوثيون أو الاثنى عشرية أو الجارودية زعموا بأن الناس قد كفروا وارتدوا وكفروا بذلك وكفروا الأمة والعياذ بالله. وحيث إن الطائفة الحوثية صناعة الرافضة فإنها تتفق مع الرافضة الاثنى عشرية بسب الخلفاء الراشدين والطعن فيهم وتكفير جمهور الصحابة. قال بدر الدين الحوثي الأب الروحي للحركة ووالد رئيس الحركة الأول حسين الحوثي يقول عن نفسه: أنا أؤمن بتكفيرهم أي الصحابة كونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ابتليت الأمة بالرافضة حاليا كما ابتليت بها قديم. لقد جندت طاقاتها البشرية والمادية والتقنية ووجهتها نحو أهل السنة والجماعة في كل قطر من أقطار المسلمين باسم ولاية السفيه وتحت شعار الدولة الإسلامية تمويها وتغطية لما تخفيه من كيد ممنهج للإطاحة بثوابت الدين الإسلامي ومحو آثاره. ولهذا عمدت إلى سند الأم الذين حملوا ميراث النبوة وقاموا بتبليغه إلى الأجيال من بعدهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أرقى منه. ثلاث لا يغل عليهما قلب مؤمن: إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من وراءه. عمد الرافضة إلى حملة الرسالة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام رضي الله عنهم فكفروهم وطعنوا في عدالتهم ضاربين بكلام الله جل وعلا عرض الحائط ولم يعبأوا بتزكية الله لهم كما قال جل وعلا في تزكيتهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. إن الجماعة الحوثية وإن كانت أمنية المنشأ والولادة إلا أنها فارسية الديانة والمذهب ولهذا فهي ترتكز بالدرجة الأولى على طمس هوية اليمنيين من حيث العقيدة والمنهج. هذه الطائفة خنجر بيد الروافض الكدريين تستعمله لتصفية أهل الإسلام في بلد الإيمان والحكمة. الطائفة الحوثية المصيد للرافض استعدى باستعدائه وينزجر بانتهائه ليكمل الهلال الشيعي المزعوم الذي تحلم به ولاية السفيه. فلا يستغرب ما يحدث على أيد هؤلاء الخوارج من تعميم القتل للرجال والنساء الصغار والكبار وتدمير البنى التحتية وتغيير ملامح الشعب اليمني إلى حالة الأرض المحروقة ليقيم على أنقاضها الدولة الشيعية التي لا تأتمر ولا تسمع ولا تطيع إلا لحكام طهران. فهي لا تعي لغة الحوار ولا أسلوب التفاهم وتحكيم العقل، ومثل هذه الطائفة لا يجد التفاهم معها إلا بقوة السلاح التي تعدم العقل المعوج ويوقف زحف الكلاب المسعورة التي تنهك جسد الأمة الإسلامية. وما يسمع من الانتقاد أو الشجب ما هو إلا مسكنات ليبقى الداء يفتك بالمرض يفتك بالمريض حتى يخرج الشامتون يوم وفاته في نعجه. وهل ينتظر من الأعداء نصر الإسلام الذي يتمنون زواله وإبادة أهله؟ فهل يعي المسلمون رسالة الروافض وتدمع أعداء الدين لها فيهربوا من رقدتهم ويصحوا من سكرتهم ويدافعوا عن دينهم وعقيدتهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ إن المتتبع لسياسة الحوثيين يجد أنها تقوم على بث ونشر فكرهم الخبيث، الفكر الشيعي الذي غرسه حسين الحوثي عن طريق ملازمه ودروسه المتضمنة الطعن في الخلفاء الراشدين الثلاث أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وفيها الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقول عامله الله بما يستحق كل سيئات في الأمة، كل ظلم وقع للأمة، وكل معاناة وقعت فيها الأمة المسؤول عنها أبو بكر وعمر وعثمان من دروسه تفسير سورة المائدة. يزعم الخبيث حسين الحوثي أن الله لو لم يحفظ القرآن يعني من تحريف الصحابة لكان فيه سور أخرى، واحدة لمعاوية وواحدة لعائشة وواحدة لأبي بكر وواحدة لعثمان، ونسوا أنهم حرفوا القرآن وحملوا معانيه على أئمته فقصروه بما يريدون من رفع أئمتهم حتى أله، ورفعوهم حتى عن مراتب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم يقول وبئس ما يقول: وأعتقد أنه حفظه، يعني الله جل وعلا حفظه حتى ممن كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان القرآن يعني وضعه مهزوز حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لولا أن الله حفظه من الصحابة لوقع التحريف به والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لأنهم بعد موته كانوا يشكلون خطورة. هذا هو الفكر الشيعي الذي من أجله سفكت الدماء ودمرت المنشآت ونهيت الأموال وانتهكت الأعراض حتى بيوت الله ما سلمت من خبثهم، بل دمروها على من فيها من المصلين القائمين والركع السجود، ولا حرمة لها في قاموسهم، مع أن الله نوى بفضلها ومكانتها في قوله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتكلم فيه القلوب والأبصار. الآية: بل هدموها وعطلوها عما بنيت من أجله ما فكانوا بحق ممن قال الله فيهم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فيا لله، كم من طفل أفقدوه حنان أمه بقتلها، أو يتموه بقتل أبيه، أو أحرقوا قلبي أبويه بقتله أمامهم، وكم من عرض انترك أمام الأزواج أو الآباء والإخوان بقصد التشفي من المسلمين. كل هذه الجرائم يقومون بها تقربا وتزلفا إلى ملال طهران، الذين يشيدون بهم يشيدون الذي يشيد بهم حسين الحوثي، ولا يذكر الخميني إلا بلقب الإمام، ويقول عن الحزب الرافض المسمى زورا وبهتانا بحزب الله أنهم سادة المجاهدين في هذا العالم. هم من قدموا الشهداء، هم الذين حفظوا ماء الأمة، هم الذين حفظوا ماء وجه الأمة فعلا. ومن الدعم الإعلامي التيار الحوثي في حربه مع السلطة اليمنية وما تخطط له الحركة الحوثية التمهيد لظهور المهدي حسب مزاعم الرافضة من خلال مروياتهم المكذوبة على أئمة أهل البيت، جاء في كتاب عصر الظهور لمؤلفه الرافضي اللبناني علي الكوراني العاملي، يؤكد فيه ورود أحاديث متعددة عن أهل البيت تؤكد حتمية حدوث ما يصفه الكتاب ثورة اليمن الإسلامية الممهدة للمهدي عليه السلام، وأن الروايات في عصر الظهور على الإطلاق، أما قائدها المعروف في الروايات التي أوردها الكتاب باسم اليماني، فتذكر أن اسمه حسن الحسين من ذرية زيد بن علي عليهما السلام. استشهد الكتاب ببعض الروايات التي تؤكد أن اليماني يخرجوا من قرية يقال لها كرعة، وهي قرية في بني خولان قرب صعدة، وللأسف وجد لهذا الفكر الرافضي أتباع من الهمج الرعاع على مستوى الأفراد والجماعات والشعوب، يتناغمون مع الرافضة المجوسية ويكثرون سواد الخوارج على أئمة المسلمين وجماعتهم. في كل عصر ومصر، فكل قرحة فكرية أو غدة ثورية فلا صلة قوية وأسوة منهجية بالدولة الأم دولة طهران الفارسية. فلو بحثت عن أي حزب تحت أي مسمى في أي قطر من أقطار العالم لوجدت تلك القرحة تمدها تلك الغدة الشيعية الرافضية، فهي الأم من النسب والرضاع لكل طائفة مارقة، كما أن تنظيم الإخوان المسلمين فرجع لكل الأحزاب الحركية الثورية، وكلهم متفقون على هدم معالم الدين. وإنك لتعجب أن ترى من تدرج في حقول التعليم ورضع عقيدة التوحيد منذ نعومة أظفاره يتحول إلى حركي ثوري يظاهر أداء هذا الوطن ويزهد في منهج السلف الصالح القائم على السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف ولزوم الجماعة، ويقدر بدينه وأمته في سبيل الحصول على متاع زائل، ونسي أنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قال ابن حجر رحمه الله أن لواء الحرب عادة أن يكون على الرأس، فعمل الغادر بالنبيض بقصده السيء وهو الغدر، وليس على الرافضة وشيعتها غرابة، فكلهم غدر وخيانة لجميع الأمة وبالأخص أهل السنة. لكن الأسى والحسرة على من عادوا بأوساط أبنائهم وإخوانهم وهم يحسبونهم رداء للإسلام وأهله، فيفاجئون يوم القيامة بهم يحملون شهادات الغدر والخيانة بدل شهادات الدكتوراة في العلوم الشرعية التي خالفوها في العمل. إن القوة الداعمة للحركة الحوثية المدافع عنها لا تريد لأهل السنة خيرا، إنما تريد تقويض أمنهم والقضاء على عقيدتهم وإحياء المشاهد الشركية في مكة والمدينة. وقرأ ما قاله أحد المناصرين للحركة الحوثية متحدثا عن الهدف البعيد للاعتداء على الحدود السعودية، ويتحدث عن خروج حسين الحوثي ثم استشهاده حسب زعمه، ثم الهجرة التسللات الأخيرة للمجاهدين الحوثيين نحو نجد والحجاز، ورفع شعارات إنقاذ المراقد المقدسة وشيعة السعودية. وأقول إنما يريدون أن يقيموا حول مراكدهم المزعومة الحسينيات والشركيات والبدع والخرافات، وهيهات لهم تدنيس وطن التوحيد والمقدسات. إنما تسعى إليه الشيعة الجارودية وتهدف إلى تحقيقه وإقامة دولة رافضية مستقلة، فإن حسين الحوثي ووالده لا تعترف إلا بإمامة رجل من أهل البيت. وقد قام حسين الحوثي بشد العصا وتمرد على الدولة حتى قتل، ولا زال أتباعه يواصلون المسيرة ظلما وعدوانا وإحياء لسنة الخوارج ودعاة الفتن والشقاق. وإذا تحقق للحركة الحوثية إقامة كيان مستقل فذلك يشكل خطرا بالغا على الأمن والاستقرار والعقيدة الصحيحة، وما يتبع ذلك من تبييض السبل لبعض القوى المؤثرة لتحقيق مآربها عن طريقها لا قدر الله. لذا فإنه من الضروري أولا نشر الوعي بفساد العقيدة التي يعتقدها الحوثيون ويقاتلون عليها ويستميتون دونها، ولا سيما بين سكان القرى الحدودية، فإن المجاورة لها تأثيرها البالغ، وذلك أن العلم بمدى ضلال الحركة الحوثية وانحرافها وزيغها من أقوى الأسباب لرفضها ومقتها والحذر منها. ثانيا توعية سكان الحدود الجنوبية بتوخي الحذر لا سيما في التعامل مع المتسللين المجهولين غير النظاميين، فقد يكون منهم المنتمون لهذه الحركة الذين جاءوا لدعمها بالمال أو لتنفيذ بعض المخططات الإجرامية، والتأكيد على المواطنين باستشعار المسؤولية الوطنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وحراسته من كل سوء. ثالثا التخفيف بكل ممكن عن النازحين الذين اضطروا إلى هجر بيوتهم إلى مخيمات الإيواء والعناية بالمساعدات بأن تكون تحت مظلة رسمية حتى لا يستغل هذا الجانب لجمع المال لغيرهم من قبل بعض التنظيمات الحركية السرية. رابعا الالتحام التام مع القادة تحت ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهم الله وسددهما، فإن لزوم الجماعة واجتماع الكلمة ووعدة الصف من أقوى وسائل النجاح والفوز والظفر، وهذا واجب الرعية في كل وقت، ولكنه في وقت الفتن والأزمات آكد وأولى لحساسية الظروف. خامسا الحذر من تصديق الشائعات أو نشرها لما تسببه من الرعب والهلع والتخذيل والوهم، والتي ربما يكون مصدرها من العدو نفسه ليكذب الرعب في قلوب الموحدين ويشكك الرعية في قوة قيادتها وجنودها. سادسا الشد من أجل جنودنا البواسط الذين يضحون بأنفسهم ليبقى هذا البلد عزيزا شانكا بإسلامه وسنيته وريادته في خدمة الإسلام وأهله، وأنهم في جهاد عظيم وشرف كبير ولهم من الله عظيم الأجر إن أخلصوا النية له، وإن جهاد أعظم من الجهاد في سبيل الله في سبيل بقاء كل شبر من هذه الأرض صافيا ترفرف عليه راية التوحيد والسنة، لا يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ولا يذكر فيه خلفاء وأزواجه وأصحابه إلا بكل خير. تذكروا أيها المجاهدون أن هذه الشبرمة لو تمكنت لا قدر الله على شبر واحد من أرضكم للعنت فيه أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنه، ولا أظهرت سب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا تقربت إلى الله بسفك دم كل سني قدرت عليه. فاللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك أن تحفظ علينا عقيدتنا وديننا وسنة نبينا ومنهج سلفنا الصالح، وأن تحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظهم الله، وأن تنصر بهم الإسلام والمسلمين، وأن ترفع بهم علم الجهاد في سبيل حماية المقدسات، وأن ترزقهم البطانة الصالحة الناصرة. اللهم انصر رجال أمننا على من يريد المساس بعقيدتنا ومقدساتنا وخيرات بلادنا. وقد أثنى عليهم سماحة المفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، يثمنا جهودهم في الحفاظ على أمن الوطن وحماية مقدراته قائلا: هؤلاء الجنود المرابطون إنما هم في جهاد يحرسون ثغرا من ثغور الإسلام، وهم على خير وأجر عظيم في إخلاصهم ودفاعهم عن الوطن. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم سدد رميهم وحص صفهم واقبل شهداءهم واشف جرحاهم وفك أسراهم وارزقهم إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. قال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الآل الشيخ حفظه الله: وأوصي الجيش السعودي في الميدان بتقوى الله وإخلاص الدفاع والإخلاص في الدفاع عن الدين والوطن. وقال مخاطبا إياهم: أبارك جهودكم وأحيي بسالتكم وقدرتكم على مقاومة الشر والفساد، وأحيي صدركم وثبات جأشكم. قال حفظه الله: المملكة تدافع عن نفسها وتصد عدوانا ظالما، ولم تغزو أرض أحد أو تتسلل إليه، ومن ثم فإن من يبتل من المتسللين وهو معتد يريد الإفساد وبدأ بالشر وبدأ بعدوان وهدد وتعرض فلا بد من الدفاع عن النفس. وأما من قتل من جنودنا على يد هؤلاء المعتدين فأرجو لهم من الله الشهاد، وإنهم بإذن الله على خير. اللهم وفق سماحته لما تحب وترضى، واجزي عن هذا البيان الشاذ خير الجزاء، واجعله في موازين الحسنات. اللهم وفق علماءنا منارات الهدى ومصابيح الدجى. اللهم وفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، واجزي عن الدعوة والدعاة خير الجزاء على ما يليه من هذا الجانب من البرامج المفيدة والتوجيهات السديدة. ونسأل الله التوفيق والسداد لفضيلة مدير عام فرع الوزارة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على الدعوة في هذه المحافظة المباركة أن يجزي خير الجزاء، وعلى رأسهم الشيخ يحيى حفظ الله الجميع وبارك في جهودهم، وكذلك إمام الجامع. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ محمد بن صيلاركوب على هذا البيان الجيد لهذه الجماعة المنحرفة، وبيان خطورة التشيع والفكر الحوثي. فقد أجاب الشيخ وفاء جزاه الله عنا خير الجزاء. ومعنى الشرط أيها الإخوة لا تشهد بذاته كما قال الشاعر: عرفت الشر لا تشتري ولا تفت وربيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وكان بليلة رضي الله عنه كما في الحديث: كان الناس يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير، وكنت أسأله عن الشر مخاطبا كان يكذبني. فالمرء يعرف الشر لا تشتري ذاته ولكن حتى يقرب. جزا الله الشيخ على هذا البيان الطيب في هذا المحور وايضا يفيدنا الشيخ عبد الله الذي جزاه الله خيرا بمزيد بيان في هذا المحور، فاذا تفضل مشكورا ومعذور.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فلقد استمعنا لشيخنا المبارك وفقه الله على البيان إذا في العقيدة في طائفة كوفية أرهابية، جزاه الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن يفلي المسلمين شرا وأن يبصر الناس في خطر هذه طائفة، وقد صنفتها بلادنا والبلاد عن طائفة إرهابية جماعة نقلية، ومن عقائدها موقفها من كتاب الله عز وجل، حيث يعتقد الكوفيون أن القرآن الكريم كتابا ناقصا والعياذ بالله، وهذه عقيدة كفرية بالإجماع. كذلك من عقائد الطائفة الحوثية، وهذا قد سمعناه من الشيخ وفقه الله، يعتقدون كفر وفسق الصحابة على رأس أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم من السابقين الأولين، واعتقاد هذه العقيدة كفر بالإجماع. هذا التكفيري حسين الحوثي يقول: كل من لم يؤمن أن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هذا التفسير قد شمل العلماء الثلاثة وكبار الصحابة وأهل السنة جميعا. وقال حسين الحوثي: كل الذين حكموا المسلمين بدءا من أبي بكر أولئك غير الإمام علي يقول وغير أهل البيت ومن كانوا في حكمهم خالدين عن مكتب العناد، وهم من أضاحوا إيمان الأمة. هكذا يقول. وقال بدر الدين الحوثي: أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم، أي الصحابة رضوان الله عليهم، فهم خالفوا يقود الرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزله عليه من الله ما يستحق. كذلك من عقائدهم تعلقهم بالأضرحة والقبور وبناء القباب عليها ودعائهم لأصحابها من دون الله عز وجل واستغاثتهم بها، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرافض. ولهذا لما هلك حسين الحوثي بنوا على قبره قبة كبيرة وعبد من دون الله عز وجل، بل عندهم أن تربة كربلاء أشرف بقاع الأرض. كذلك يعتقد الحوثيون أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما برأها الله، فيسبونها وهم بذلك يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد برأها الله من فوق سبع سماوات، ومن تهمها وطعن فيها بعد أن برأها الله فهو كافر كما هو عند أهل السنة والجماعة. كذلك يقول حسين الحوثي وينص على ذلك: مشى على ما مشى عليه الرافضة من قبيل، فيأتي بكلبة ويرجمها ويقول: هذه عائشة نقيم عليها الحد. بل يقول حسين الحوثي: عائشة ممن لعبت في الأمة، إلى غير ذلك من الكلام الذي نسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرهم وأن يثبتهم وأن يضعهم. ويجب أن نعي ونعرف خطر هذه الفرق وهذه العقائد التي تخالف عقائد أهل السنة والجماعة جملة وتفصيل. كذلك الحوثيون لا يقبلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرفضونها بدعوى أن رواتها ليسوا ثقات، يعني الصحابة والتابعين والسلف الصالح. ورد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة كفر، لأنه يؤدي إلى هدم الدين، فالدين كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المحطوة للحوث يطعن والعياذ بالله في النبي صلى الله عليه وسلم طعنا مستحى عن ذكره والعياذ بالله. كذلك من عقائدهم تكفيرهم لأهل السنة والجماعة، تكفيرهم لأهل السنة والجماعة، فهم قد قتلوا عشرات الآلاف من المسلمين ظلما وعدوانا، ونهبوا أموال المسلمين وأرضهم وانتهكوا الأعراض، كل هذا يعود إلى تكفيرهم للمسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، استحلال دمائهم وأموالهم. ومن جرائمهم التي لا تنسى محاصرتهم لقرية دماج في صعدة التي يسكنها طلاب العلم، فحاصروها أكثر من 100 يوم ومنعوا عنهم الغذاء والدواء، ثم ضربوهم بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وصبوا عليهم بذلك ضربا بالسلاح وقتلا، وجرحوا المئات من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، ثم هجروهم في جريمة بشعة علمها العالم وسكرها التعليم. هؤلاء الكوفية جمعوا بين الرفض والخروج، فهم روافض وخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتم لأكونهم قتل عام. قال شيخ الإسلام: وهذا نعت سائر الخارجين، نعت أي وصف سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون والعياذ بالله. كذلك يقول الإمام ابن القيم في حديثه عن الروافض: وكانوا زنادقة يستترون للرفض ويبطنون الإلحاد المحض، ويبطنون الإلحاد المحض. فعلينا أن نحذر من هؤلاء. والحوثية الرافضة هم على علاقة وثيقة مع الخوارج، فهم على نهج واحد، فعندهم الغلو، فكان غلو الخوارج في تشددهم في الدين وفي الأحكام كما ترتب عليه من تكفير والخروج والقتال. وكذلك غلو الشيعة للأشخاص، حيث غلوا في علي رضي الله عنه في آل البيت إلى آخره. كذلك يجتمعون في الجهل والحمق وقصر النظر، فكل من الخوارج والشيعة الرافضة في جهل وحمق، ولا أدل على ذلك على جهل الخوارج ومن من مواقفهم من الصحابة وخروجهم على علي رضي الله عنه، وكذلك مواقف الشيعة وتكفيرهم للصحابة، كذلك عدم العلم وفساد الاعتقاد في الصحابة. فالخوارج يكفرون بعض الصحابة كعلي وعثمان ومعاوية وأبي موسى وعمر بن العاص رضوان الله عليهم، والشيعة يكفرون سائر الصحابة ولا يستثنون إلا نفرا يسيرا. كذلك من عقائدهم التقية، التقية الرافضة هم أجهل الطوائف وأكذبها وأبعدها عن معرفة المنقول والمعقول، وهم يجعلون التقية من أصول دينهم، ويكذبون على أهل البيت كذبا عظيما وكبيرا. بل قال أحدهم جعفر الصادق يقول: التقية ديني ودين آبائي. والتقية هي شعار النفاق، فإن حقيقتها عندهم النفاق، أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قبور ما ليس في قلوبهم. هذه حقيقة الرافضة النفاق، تجدهم يقولون الموت في أمريكا ويرمون الصواريخ على بلاد الحرمين وعلى الديار المقدسة. هذه حقيقة النفاق وهي عند الرافضة، وكذلك عند الخوارج الجماعات المنحرفة الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين وعلى منهجهم يظهرون أمام الناس حب الخير وتمسك بالسنة، وعند المسؤولين قد يدعون ويثنون، فإذا اجتمعوا مع أصحابهم وضعوا في أعراض ولاة الأمور في أعراض علماء السنة ويكيدون لأهل الإسلام المكائد، يكيدون لأهل الإسلام المكائد. كذلك من عقائد الإنكار عذاب القبر كما ذكرنا في عقائد أهل السنة إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نفي القدر، نفي الرؤية في الآخرة، عصمتهم لأئمتهم، عصمتهم لأئمتهم. وأول من أخرج هذه العقيدة الضالة عبد الله بن سلأ اليهودي الذي يسميه الشيعة مؤمن آل محمد، وهو رأس في الرفض وفي كذلك رأس للخوارج، رأس للخوارج. علينا أن نحذر وأن نحذر من هذه العقائد المنحرفة. وما الواجب علينا؟ الواجب علينا كشف عقائد الحوثية وكشف انحرافه في الخطب والمحاضرات والكلمات، كذلك تأليف الكتب بالرد على انحرافاتهم وتخصيص مواقع لبيان عقائدهم المنحرفة والتنفيذ لجرائمهم وفسادهم والرد على شبهاتهم والرجوع إلى علماء السنة والأخذ عنهم والعناية بكتب أهل السنة والجماعة وكتب العقائد السلفية وأخذها عن علماء السنة. كذلك الحذر من الفتح على مواقعهم أو النظر في كتبهم، يجب أن نحذر من النفتح على مواقعهم وعلى إذاعاتهم وعلى استماع إلى شبهاتهم والقراءة في كتبهم. ولهذا علماء السنة بالقديم يحذرون من استماع البدع ومن النظر في كتب أهل البدع، لئلا يسمع الإنسان شبهة فتنفع في قلبه وتنفع في محك المشارع مع علم جهل فيتأثر. يقول أهل العلم حتى العالم لا ينظر في كل هذا البدع إلا بالضرورة للرد عليه، هذا العالم كيف بمن لا أصيلة عنده من العلم. يجب علينا أن نكون على وحي وإدراك خطر هذه الطائفة الرافضية الاثنعشرية الحوثية. أكرر شكري لفرع وزارة الجازان ولمركز الدعوة في الدائر على حسب ترتيبهم وتنظيمهم لهذا اللقاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله
إمام الدعاء،
إمام الدعاء إلى رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يديم علينا هذه النعم التي تتوالى في هذه البلاد المباركة ظاهرة وباطنة، وأن يرزقنا شكرها، فإن الشكر موذن بازدياد النعم. قال سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الحسن البصري رحمه الله: قيد هذه النعم بشكر الله جل وعلا عليها. فيجب علينا أن نكثر أن نشكر هذه النعم، وشكرها كما قال الشيخ صالح الفوزان وغيره من كبار العلماء بثلاثة أركان: ظاهر باللسان، وباطن بالقلب، وأن تستخدم هذه النعم لطاعة الله فلا تستخدم لمعصية الله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، فإني أسأل الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء المبارك بإخوة لله من المشايخ الكرام وطلبة العلم والأئمة والخطباء والمؤتلين وجميع الحاضرين في هذا الجامع، وذلك من أجل المذاكرة والتواصل والتناصر بأمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أتوجه بعد شكر الله عز وجل بشكر ولاة الأمر بهذه البلاد المباركة وعلى رأس قائد القرنين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وعلى قائد ولايته بجهود مباركة في خدمة العقيدة الصحيحة السليمة. ثم أتوجه الشكر أيضا إلى وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وأيضا إلى مدير فرع الوزارة محمد الجزان الشيخ حسام بن زيد المقصري على ما يبذلون مجهود عظيمة في نشر الدعوة وتفسير الناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. ومن ذلك هذه البرامج ومنها هذا العمل وهذه الندوة التي هي بخطر التشيع والفكر الحكم. وهذه الندوة أيها الإخوة تظبطه الشيخين سيقومان بهذه الندوة،
فيبدأ
الشيخ عبد الله النجمي
جزاه الله خيرا
بالمحور الأول وهو في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم إني أحمد الله سبحانه الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع في هذا الجامع المبارك في هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا محافظة الدائم، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. ولا شك أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة، فإن كانت العقيدة فاسدة غير صحيحة بطل ما يتفرع منها من أعمال. وهذا يؤكد أن تعلم العقيدة الصحيحة من أهم المهمات وأعظم الواجبات، لأن قبول الأعمال موقوف عليها، والسعادة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتمسك بها والسلامة مما ينافيها. والعقيدة الصحيحة هي عقيدة الفرقة النادية المنصورة أهل السنة والجماعة، وهي مبنية على الإيمان الصادق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وما يتبع هذه الأصول ويدخل فيها وما يتفرع عنها وجميع ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومفهوم عقيدة أهل السنة والجماعة وأصول أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ الفرقة الناجية الطائفة المنصورة يطلق عليهم أهل السنة والجماعة، وهم من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى المتبعون لهم، وهم الذين استقاموا على الاتباع وابتعدوا عن الابتداع في أي مكان وفي أي زمان، وهم باقون منصورون إلى يوم القيامة، وسموا بذلك لانتسابهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على الأخذ بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الافتراق: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية الجماعة. وكذلك هم الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية الناجية من النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناها عند ذكر الفرق وقال: كلها في النار إلا واحدة، أي ليست في النار. وكذلك هم الطائفة المنصورة، الطائفة المنصورة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، وهم ظاهرون على الناس. كذلك هم المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، فهم السلفيون. كذلك كما قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عندما سئل من هم الفرقة الناجية، قال: هم السلفيون ومن سار على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالله الله بأن نلزم منهج السلف الصالح. كذلك أهل السنة والجماعة هم خيار الناس، هم خيار الناس، وأهل السنة والجماعة هم الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس. قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى للغرباء. فسأل عنهم فقال: هم أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي رواية: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. كذلك أهل السنة والجماعة هم الذين يحملون العلم، ويحزن الناس لفراقهم كما قال أيوب السختياني رحمه الله: إني لأخبر بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. وقال رحمه الله: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم النور نوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. أهل السنة والجماعة يسيرون على أصول ثابتة وواضحة في الاعتقاد والعمل والسلوك. هذه الأصول ما مستمدة من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من القرون المفضلة ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالله. الإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم الذي لا يتطرق إليه شك أن الله جل وعلا رب كل شيء ومليكه وأنه المستحق للعبادة دون ما سواه وأن يفرد بالعبادة مع كمال المحبة والذل والخضوع لله جل وعلا وأنه المتصف بصفات الكمال فله الأسماء الحسنى والصفات العلى وهو سبحانه منزه عن كل عيب ونقص. فظهر من ذلك أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور. أولا الإيمان بوجوده سبحانه. الإيمان بوجوده سبحانه وقد دل على ذلك الفطرة والعقل والشرع والحس. الفطرة والعقل والشرع والحس. كذلك الإيمان بالربوبية وأن الله جل وعلا هو الرب الخالق المالك المدبر. قال جل وعلا ذلكم الله ربكم له الحمد ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله عز وجل إلا أن يكون مكابرا كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. ثالثا الإيمان بالألوهية وأن الله جل وعلا هو الإله المستحق للعبادة دون ما سواه لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم. ولهذه العبادة خلق الله الثقلين. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أرسل الله سبحانه الرسل وأنزل الكتب لبيان هذا التوحيد توحيد العبادة والدعوة إليه. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل نبي يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله والعبادة هي حق الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله لله حق لا يكون لغيره ولغيره حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان. فمن يصرف العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله عز وجل كمن يصرفون العبادة للأضرحة وللمقبورين وللأصنام والأوثان فهذا هو عين الشرك. قال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكذبهم الله ثم كفرهم. فهؤلاء من الروابط ونحوهم والحوثية نحوهم ممن يتعلقون بالأضرحة والقبور ويسألون أصحابها المدد من دون الله ويتوسلون بغير الله يتوسلون بها ويقولون تقربهم إلى الله. هذا هو عين سر كفار قريش. كذلك من أصول أهل السنة الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تخييف ولا تمثيل، ويمرونها كما جاءت مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة. فكل ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع الأسماء والصفات أثبتوه على الوجه اللائق به إثباتا مفصلا على حد قول الله تعالى وهو السميع البصير. وينفون ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء. والنفي يقتضي إثبات ما يضاده من الكمال. فكل ما نفى الله عن نفسه من النقائص فإن ذلك يدل على ضده من أنواع الكمال. وقد جمع الله تعالى النفي والإثبات في آية واحدة في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله بأن نسلك وننهج منهج أهل السنة والجماعة في هذا الأصل العظيم وهو باب الأسماء والصفات. كذلك من أصول أهل السنة والإيمان بالملائكة يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه إيمانا تفصيليا، ومن لم نعلم اسمه منهم نؤمن به إيمانا إجماليا. ثالثا الإيمان بما علمنا به من صفاتهم كصفة جبريل عليه السلام وأن له 600 جناح. كذلك الإيمان بما علمنا من أعمالهم فيجب الإيمان بالملائكة. الأصل الثالث الإيمان بالكتب فيجب الإيمان بالكتب المنزلة إيمانا تفصيليا بما عرفناه من الكتب من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن الكريم الذي هو مهيمن وخاتم لتلك الكتب. كذلك الإيمان بالرسل من أصول أهل السنة الإيمان بالرسل إيمانا تفصيليا بمن عرفنا اسمه منهم، وإيمانا إجماليا بمن لم نعرف اسمه منهم. هذه أصول يجب فهمها ومعرفتها. كذلك من أصول أهل السنة الإيمان باليوم الآخر، ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ومن ذلك الإيمان بفتنة القبر وأن الناس يمتحنون في قبورهم بعد الموت، فيقال للإنسان من ربك ما دينك من نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، والفاجر يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بعذاب القبر ونعيمه لا ما سلكه أهل الضلال من المعتزلة وغيرهم ممن ينفون هذه العقائد من ذلك عذاب القبر، ومن سار على نهجهم وطريقتهم في المواقع والمنتديات في هذه الأزمان ممن يشككون الناس في هذه العقائد والأصول عند أهل السنة والجماعة. كذلك الإيمان كما أشرت بنعيم القبر وعذابه، وكذلك الإيمان بالميزان الذي توزن به الأعمال، يوزن العامل وعمله وتوزن الصحف، كذلك الإيمان بالدواوين وتطاير الصحف، فآخذ كتابه بيمينه وصحائف أعماله بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، كذلك الإيمان بالحساب، فإن الله تعالى يوقف عباده على أعمالهم قبل الانصراف من المحشر فيرى كل إنسان عمل، كذلك الإيمان بالحوض، فيجب التصديق الجازم بأن حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصة القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وريحه أطيب من المسك وأحلى من العسل، آنيته أكثر من عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كذلك الإيمان بالصراط وبعده القنطرة بين الجنة والنار، يجب الإيمان بذلك وهو منصوب على متن جهنم يمر عليه الأولون والآخرون، كذلك الإيمان بالشفاعة وهي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، ومنها الشفاعة العظمى لأهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها والشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب، وهذه الثلاث خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله عز وجل من النار أقواما بغير شفاعة بل برحمته وفضله، وهذه الشفاعة يشترك فيها النبيون والصديقون والشهداء. كذلك الإيمان بالجنة والنار، يجب الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، الجنة دار أوليائه والنار دار أعدائه، كذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، وهو يتضمن أربعة أمور: الإيمان بأن الله علم أحوال عباده وأرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وهي مراتب القدر، كذلك الإيمان بالكتابة أن الله كتب كل شيء كتابته سبحانه بكل المقادير، كذلك الإيمان بمشيئته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ورابعا الإيمان بأن الله هو الخالق لكل شيء وما سواه مخلوق، ويدخل في الإيمان بالله الإيمان الصادق بجميع ما أوجبه الله على عباده وفرضه عليهم كأركان الإسلام الخمسة وغيرها مما أوجب الله على عباده، ومن الإيمان بالله الاعتقاد بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. إخواني الفضلاء، أهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فأهل الإسلام وسط بين أهل الملل، وأهل السنة وسط بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام، فهم وسط بين أهل التعطيل الذين ينفون صفات الله عز وجل، وبين أهل التمثيل الذين أثبتوها وجعلوها مماثلة لصفات المخلوق. أهل السنة أثبتوا صفات الله إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله عز وجل عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا بين التنزيه والإمثال، بين التنزيه والإثبات، أهل السنة والجماعة وسط في ذال أفعال العباد بين الجبرية والقدرية، فالجبرية الذين هم أتباع جهم بن صفوان الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله وإنه كالريش في محب الريح، والقدرية الذين هم المعتزلة أتباع معبد الجهني وموافقهم الذين قالوا إن العبد هو خالق لأفعاله دون مشيئة الله وقدرته. وهدى الله أهل السنة والجماعة لأن يكونوا وسطا بين هاتين الفرقتين، فقالوا إن الله هو الخالق للعباد وأفعالهم، والعباد فاعلون حقيقة ولهم قدرة على أعمالهم، والله خالقهم وخالق أعمالهم وقدراتهم، وأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا تابعين لمشيئة الله عز وجل. أهل السنة والجماعة وسط في دار وعيد الله بين الوعيدية والمرجئة. المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعندهم أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان وهذا باطل. والوعيدية هم الذين يقولون إن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب الطائع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها فهو خالد مخلد في النار، وهذا أصل من أصول المعتزلة عندهم التوحيد، ويقصدون به نفي الصفات وإنفاذ الوعيد كذلك. فعند المعتزلة مرتكب الكبيرة في الدنيا لا مسلم ولا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار، والخوارج في الدنيا كافر يقولون في الآخرة مخلد في النار. أما أهل السنة والجماعة فيقولون مرتكب الكبيرة إذا لم يستحلها فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان، وإن مات ولم يتب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه برحمته وإن شاء عذبه بعدله بقاتل ذنوبه. أهل السنة والجماعة وسط في دار أسماء الدين والإيمان والأحكام بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، مثل اسم المؤمن الكافر المسلم إلى غير ذلك، فهم وسط بين هذه الفرق. كذلك أهل السنة والجماعة وسط في باب وعيد الله كما أشرت بين المرجئة والمرجئة الذين عندهم أفجر الأمة وأفسق الأمة إيمانه كإيمان أبو بكر وعمر وجبريل، لأنهم لا يضر عندهم مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أهل السنة والجماعة وصفوا في أصحاب رسول الله بين الروافض والخوارج. الروافض غلوا في علي رضي الله عنه أهل البيت ونصبوا العداوة لجمهور الصحابة كالثلاثة، وكفروهم ومن والاهم، وكفروا من قاتل عليا، والخوارج قابلوا هؤلاء فكفروا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة، والنواصب نصبوا العداوة لأهل البيت وطعنوا فيهم. أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله للحق، فلم يغلوا في علي وأهل البيت، ولم ينصروا العداوة للصحابة رضوان الله عليهم، ولم يكفروهم، ولم يفعلوا كما فعل النواصب من عداوة أهل البيت، بل يعترفون بحق الجميع وفضلهم ويدعون لهم ويوالونهم ويكفون عن الخوف فيما جرى بينهم ويترحمون على جميع الصحابة، فكانوا وسطا بين غلو الرافضة وجفاء الخوارج. ويقول أهل السنة أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله عليهم، ثم يرتبون الصحابة على حسب مراتبهم ومنازلهم. أهل السنة والجماعة وسط في التعامل مع ولاة الأمور، فأهل السنة يحرمون الخروج على أئمة الإسلام ويوجبون طاعتهم والسمع لهم في غير معصية الله، ويدعون لولاتهم للتوفيق والسداد، لأن الله أمر بطاعتهم كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة بمن أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فاسمع وأطع. أهل السنة والجماعة يرون تحريم الخروج على ولاة الأمور، وإن جاءوا بخلاف أهل البدع من الخوارج والمعتزلة ممن يرون الخروج على ولاة الأمور. الخوارج ومن سلك مسلكهم من الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي والسرورية والقطبية، ومن سار على نهجهم يسلكون مسلك الخوارج الخروج على ولاة الأمور. والخروج له ثلاثة أنواع: خروج بالقلب، أن يعتقد الخروج وإن لم يتكلم، وخروج باللسان بالتحليل والتحريم والإثارة على ولاة الأمور، وخروج بالفعل بالثورات والانقلابات والمظاهرات ونحو ذلك. فحذاري حذاري من مناهج أهل البدع، والله الله بالتمسك بمنهج أهل السنة والجماعة فإن فيه السلامة من الفتن والنجاة من المحن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خيرا الشيخ عبد الله بن محمد الندوي عن هذا التكلم الطيب في بيان اصول اهل السنه والجماعه وذكر الفرق التي صارت منهج اهل السنه والجماعه. جزاك الله عنهم خير الجزاء على هذا التكلم الطيب. ايها الاخوه الفضلاء، نحن معكم على الموعد على المحور الثاني لفضيله الشيخ محمد بن محمد بن صويح عاشور، وهو عنوان هذه الندوة: خطورة التشيع والفكر الكوفي لفضل الشيخ مشكورا مملوكا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نحمد الله جل وعلا على هذا اللقاء وعلى هذا الموضوع المهم الذي يتطرق لبيان فرق الضلال وعلى رأسهم هذه الفرق التي ظهرت في المجتمع، وهم الروافض وغلاة الشيعة، ومنهم الفرقة الحوثية التي تعتبر من فرق الشيعة. وقد سمعنا من الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله هذا البيان عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن خرج عنها فهو ليس منها، سواء كان من الرافضة أو من الخوارج أو من الشيعة أو من فرق الضلال المعاصرة كالحزبيين الذين انتهجوا نهج الخوارج الذين سبق حالهم في صدر الإسلام ولا يزال شرهم إلى وقتنا الحاضر. فالله جل وعلا أمرنا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. ويقول سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله من سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فصار في شك والشرع في شك وذلك بعدما ظهر له الحق وقد توعد الله تعالى على ذلك. أي إذا سلك هذه الطريق جازاه على ذلك بأن يحسن في صدره ويزيد له طريق الغواية استدراجا له كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال جل وعلا قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. هذه النصوص من القرآن والسنة المطهرة تبين خطر مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين. وهذا الوصف ينطبق على الرافضة وغلاة الشيعة الذين وقعوا في المآزق والمهالك بسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم والغلو في أئمتهم الذين اعتقدوا فيهم العصمة وحرفوا آية الكتاب الكريم من أجل ذلك. ولذا جاءت الحركة الحوثية منتمية إلى المذهب الزيدي تنتمي إلى المذهب الزيدي بفرعه الجارودي وتتخذ العقيدة الجارودية باختصار على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخليفة من بعده هو علي بن أبي طالب ولكن بذكر وصفه لا بتسميته. فلما بايع الناس أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم زعم الحوثيون أو الاثنى عشرية أو الجارودية زعموا بأن الناس قد كفروا وارتدوا وكفروا بذلك وكفروا الأمة والعياذ بالله. وحيث إن الطائفة الحوثية صناعة الرافضة فإنها تتفق مع الرافضة الاثنى عشرية بسب الخلفاء الراشدين والطعن فيهم وتكفير جمهور الصحابة. قال بدر الدين الحوثي الأب الروحي للحركة ووالد رئيس الحركة الأول حسين الحوثي يقول عن نفسه أنا أؤمن بتكفيرهم أي الصحابة كونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد ابتليت الأمة بالرافضة حاليا كما ابتليت بها قديم. لقد جند طاقاتها البشرية والمادية والتقنية ووجهتها نحو أهل السنة والجماعة في كل قطر من أقطار المسلمين باسم ولاية السفيه وتحت شعار الدولة الإسلامية تمويها وتغطية لما تخفيه من كيد ممنهج للإطاعة بثوابت الدين الإسلامي ومحو آثاره. ولهذا عمدت إلى سند الأم الذين حملوا ميراث النبوة وقاموا بتبليغه إلى الأجيال من بعدهم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهما قلب مؤمن: إخلاص العمل لله والنصيحة لولاة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن دعوتهم تحيط من وراءه. عمد الرافضة إلى حملة الرسالة بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام رضي الله عنهم فكفروهم وطعنوا بعدالتهم ضاربين بكلام الله جل وعلا عرض الحائط، ولم يعبأوا بتزكية الله لهم كما قال جل وعلا في تزكيتهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثل في التوراة. ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. إن الجماعة الفوزية وإن كانت أمنية المنشأ والولادة إلا أنها فارسية الديانة والمذهب، ولهذا فهي ترتكز بالدرجة الأولى على طمس هوية اليمنيين من حيث العقيدة والمنهج. هذه الطائفة خنجر بيد الروافض الكدريين تستعمله لتصفية أهل الإسلام في بلد الإيمان والحكمة. الطائفة الحوثية المصيد للرافض استعدى باستعدائه وينزجر بانتهائه ليكمل الهلال الشيعي المزعوم الذي تحمل به ولاية السفيه. فلا يستغرب ما يحدث على أيدي هؤلاء الخوارج من تعميم القتل للرجال والنساء الصغار والكبار وتدمير البنى التحتية وتغيير ملامح الشعب اليمني إلى حالة الأرض المحروقة ليقيموا على أنقاضها الدولة الشيعية التي لا تأتمر ولا تسمع ولا تطيع إلا لحكام طهران. فهي لا تعين قتل حوار ولا أسلوب التفاهم وتحكيم العقل، ومثل هذه الطائفة لا يجد التفاهم معها إلا بقوة السلاح التي تعدل العقل المعوج ويوقف زحف الكلاب المسعورة التي تنهك جسد الأمة الإسلامية. وما يسمع من الانتقاد أو الشجب ما هو إلا مسكنات ليبقى الداء يفتك بالمرض يفتك بالمريض حتى يخرج الشامتون يوم وفاته في نعجه. وهل ينتظر من الأعداء نصر الإسلام الذي يتمنون زواله وإبادة أهله؟ فهل يعي المسلمون رسالة الروافض وتدمع أعداء الدين لها فيهربوا من رقدتهم ويصحوا من سكرتهم ويدافعوا عن دينهم وعقيدتهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. إن المتتبع لسياسة الحوثيين يجد أنهم أنا تقوم على بث ونشر فكرهم الخبيث، الفكر الشيعي الذي غرسه حسين الحوثي عن طريق ملازمه ودروسه المتضمنة الطعن في الخلفاء الراشدين الثلاث أبي بكر وعمر وعثمان، رضي الله عنه، وفيها الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه. يقول عامله الله بما يستحق، كل سيئات في الأمة، كل ظلم وقع للأمة، وكل معاناة وقعت فيها الأمة المسؤول عنها أبو بكر وعمر وعثمان من دروسه تفسير سورة المائدة. يزعم الخبيث حسين الحوثي أن الحوثي أن الله لو لم يحفظ القرآن يعني من تحريف الصحابة لكان فيه سور أخرى، واحدة لمعاوية وواحدة لعائشة وواحدة لأبي بكر وواحدة لعثمان، ونسوا أنهم حرفوا القرآن وحملوا معانيه على أئمتهم فقصروه بما يريدون من رفع أئمتهم حتى أله، ورفعوهم حتى عن مراتب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم يقول وبئس ما يقول: وأعتقد أنه حفظه، يعني الله جل وعلا حفظه حتى ممن كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان القرآن يعني وضعه مهزوز حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله حفظه من الصحابة لوقع التحريف به والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لأنهم بعد موته كانوا يشكلون خطورة. هذا هو الفكر الشيعي الذي من أجله سفكت الدماء ودمرت المنشآت ونهيت الأموال وانتهكت الأعراض حتى بيوت الله ما سلمت من خبثهم، بل دمروها على من فيها من المصلين القائمين والركع السجود، ولا حرمة لها في كابوسهم، مع أن الله نوى بفضلها ومكانتها في قوله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتكلم فيه القلوب والأبصار. الآية: بل هدموها وعطلوها عما بنيت من أجله فكانوا بحق ممن قال الله فيهم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فيا لله كم من طفل أفقدوه حنان أمه بقتلها أو يكتموه بقتل أبيه أو أحرقوا قلبي وأبويه بقتله أمامهم، وكم من عرض انترك أمام الأزواج أو الآباء والإخوان بقصد التشفي من المسلمين. كل هذه الجرائم يقومون بها تقربا وتزلفا إلى ملال طهران الذين يشيدون بهم الذي يشيد بهم حسين الحوثي، ولا يذكر الخميني إلا بلقب الإمام، ويقول عن الحزب الرافض المسمى زورا وبهتانا بحزب الله أنهم سادة المجاهدين في هذا العالم. هم من قدموا الشهداء، هم الذين حفظوا ماء الأمة، ماء وجه الأمة فعلا. ومن الدعم الإعلامي للتيار الحوثي في حربه مع السلطة اليمنية وما تخطط له الحركة الحوثية التمهيد لظهور المهدي حسب مزاعم الرافضة من خلال مروياتهم المكذوبة على أئمة أهل البيت، جاء في كتاب عصر الظهور لمؤلفه الرافضي اللبناني علي الكوراني العاملي، يؤكد فيه ورود أحاديث متعددة عن أهل البيت تؤكد حتمية حدوث ما يصفه الكتاب ثورة اليمن الإسلامية الممهدة للمهدي عليه السلام، وأن الروايات في عصر الظهور على الإطلاق. أما قائدها المعروف في الروايات التي أوردها الكتاب باسم اليماني، فتذكر أن اسمه حسن الحسين من ذرية زيد بن علي عليهما السلام. استشهد الكتاب ببعض الروايات التي تؤكد أن اليماني خرجوا من قرية يقال لها كرعة، وهي قرية في بني خولان قرب صعدة. وللأسف وجد لهذا الفكر الرافضي أتباع من الهمج الرعاع على مستوى الأفراد والجماعات والشعوب، يتناغمون مع الرافضة المجوسية ويكثرون سواد الخوارج على أئمة المسلمين وجماعتهم. في كل عصر ومصر، فكل قرحة فكرية أو غدة ثورية فلا صلة قوية وأسوة منهجية بالدولة الأم، دولة طهران الفارسية. فلو بحثت عن أي حزب تحت أي مسمى في أي قطر من أقطار العالم لوجدت تلك القرحة تمدها تلك الغدة الشيعية الرافضية، فهي الأم من النسب والرضاع لكل طائفة مارقة، كما أن تنظيم الإخوان المسلمين فرجع لكل الأحزاب الحركية الثورية، وكلهم متفقون على هدم معالم الدين. وإنك لتعجب أن ترى من تدرج في حقول التعليم ورضع عقيدة التوحيد منذ نعومة أظفاره يتحول إلى حركي ثوري يظاهر أداء هذا الوطن ويزهد في منهج السلف الصالح القائم على السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف ولزوم الجماعة، ويقدر بدينه وأمته في سبيل الحصول على متاع زائل، ونسي أنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قال ابن حجر رحمه الله أن لواء الحرب عادة أن يكون على الرأس، فعمل الغادر بالنبيض بقصده السيء وهو الغدر، وليس على الرافضة وشيعتها غرابة، فكلهم غدر وخيانة لجميع الأمة وبالأخص أهل السنة. لكن الأسى والحسرة على من عاشوا في أوساط أبنائهم وإخوانهم وهم يحسبونهم رداء بالإسلام وأهله، فيفاجئون يوم القيامة بهم يحملون شهادات الغدر والخيانة بدل شهادات الدكتوراة في العلوم الشرعية التي خالفوها في العمل. إن القوة الداعمة للحركة الحوثية المدافعة عنها لا تريد لأهل السنة خيرا، إنما تريد تقويض أمنهم والقضاء على عقيدتهم وإحياء المشاهد الشركية في مكة والمدينة. وقرأ ما قاله أحد المناصرين للحركة الحوثية متحدثا عن الهدف البعيد للاعتداء على الحدود السعودية، ويتحدث عن خروج حسين الحوثي ثم استشهاده حسب زعمه، ثم الهجرة التسللات الأخيرة للمجاهدين الحوثيين نحو نجد والحجاز، ورفع شعارات إنقاذ المراكز المقدسة وشيعة السعودية. وأقول إنما يريدون أن يقيموا حول مراكزهم المزعومة الحسينيات والشركيات والبدع والخرافات، وهيهات لهم تدنيس وطن التوحيد والمقدسات. إنما تسعى إليه الشيعة الجارودية وتهدف إلى تحقيقه هو إقامة دولة رافضية مستقلة، فإن حسين الحوثي ووالده لا تعترف إلا بإمامة رجل من أهل البيت. وقد قام حسين الحوثي بشد العصا وتمرد على الدولة حتى قتل، ولا زال أتباعه يواصلون المسيرة ظلما وعدوانا وإحياء لسنة الخوارج ودعاة الفتن والشقاق. وإذا تحقق للحركة الحوثية إقامة كيان مستقل فذلك يشكل خطرا بالغا على الأمن والاستقرار والعقيدة الصحيحة، وما يتبع ذلك من تبييض السبل لبعض القوى المؤثرة لتحقيق مآربها عن طريقها لا قدر الله. إذا فإنه من الضروري أولا نشر الوعي بفساد العقيدة التي يعتقدها الحوثيون ويقاتلون عليها ويستميتون دونها، ولا سيما بين سكان القرى الحدودية، فإن المجاورة لها تأثيرها البالغ، وذلك أن العلم بمدى ضلال الحركة الحوثية وانحرافها وزيغها من أقوى الأسباب لرفضها ومبطها والحذر منها. ثانيا، توعية سكان الحدود الجنوبية بتوقي الحذر، لا سيما في التعامل مع المتسللين المجهولين غير النظاميين، فقد يكون منهم المنتمون لهذه الحركة الذين جاءوا لدعمها بالمال أو لتنفيذ بعض المخططات الإجرامية، والتأكيد على المواطنين باستشعار المسؤولية الوطنية في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وحراسته من كل سوء. ثالثا، التخفيف بكل ممكن عن النازحين الذين اضطروا إلى هجر بيوتهم إلى مخيمات الإيواء والعناية بالمساعدات بأن تكون تحت مظلة رسمية، حتى لا يستغل هذا الجانب لجمع المال لغيرهم من قبل بعض التنظيمات الحركية السرية. رابعا، الالتحام التام مع القادة تحت ظل خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين حفظهم الله وسددهما، فإن لزوم الجماعة واجتماع الكلمة ووحدة الصف من أقوى وسائل النجاح والفوز والظفر، وهذا واجب الرعية في كل وقت، ولكنه في وقت الفتن والأزمات آكد وأولى لحساسية الظروف. خامسا، الحذر من تصديق الشائعات أو نشرها لما تسببه من الرعب والهلع والتخذيل والوهم، والتي ربما يكون مصدرها من العدو نفسه ليكذب الرعب في قلوب الموحدين ويشكك الرعية في قوة قيادتها وجنودها. سادسا، الشد من أجل جنودنا البواسط الذين يضحون بأنفسهم ليبقى هذا البلد عزيزا شامخا بإسلامه وسنيته وريادته في خدمة الإسلام وأهله، وأنهم في جهاد عظيم وشرف كبير ولهم من الله عظيم الأجر إن أخلصوا النية له، وإن جهاد أعظم من الجهاد في سبيل الله في سبيل بقاء كل شبر من هذه الأرض صافيا ترفرف عليه راية التوحيد والسنة، لا يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ولا يذكر فيه خلفاءه وأزواجه وأصحابه إلا بكل خير. تذكروا أيها المجاهدون أن هذه الشبرمة لو تمكنت لا قدر الله على شبر واحد من أرضكم للعنت فيه أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنه، ولا أظهرت سب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا تقربت إلى الله بسفك دم كل سني قدرت عليه. فاللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك أن تحفظ علينا عقيدتنا وديننا وسنة نبينا ومنهج سلفنا الصالح، وأن تحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله، وأن تنصر بهم الإسلام والمسلمين، وأن ترفع بهم علم الجهاد في سبيل حماية المقدسات، وأن ترزقهم البطانة الصالحة الناصرة. اللهم انصر رجال أمننا على من يريد المساس بعقيدتنا ومقدساتنا وخيرات بلادنا، وقد أثنى عليهم سماحة المفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، يثمنا جهودهم في الحفاظ على أمن الوطن وحماية مقدراته قائلا: هؤلاء الجنود المرابطون إنما هم في جهاد يحرسون ثغرا من ثغور الإسلام، وهم على خير وأجر عظيم في إخلاصهم ودفاعهم عن الوطن. اللهم احفظ جنودنا المرابطين على حدودنا، اللهم سدد رميهم وحص صفهم واقبل شهداءهم واشف جرحاهم وفك أسراهم وارزقهم إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. قال سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الآل الشيخ حفظه الله: وأوصي الجيش السعودي في الميدان بتقوى الله وإخلاص الدفاع والإخلاص في الدفاع عن الدين والوطن، وقال مخاطبا إياهم: أبارك جهودكم وأحيي بسالتكم وقدرتكم على مقاومة الشر والفساد وأحيي صدركم وثبات جأشكم. قال حفظه الله: المملكة تدافع عن نفسها وتصد عدوانا ظالما ولم تغزو أرض أحد أو تتسلل إليه، ومن ثم فإن من يبتل من المتسللين وهو معتد يريد الإفساد وبدأ بالشر وبدأ بعدوان وهدد وتعرض فلا بد من الدفاع عن النفس. وأما من قتل من جنودنا على يد هؤلاء المعتدين فأرجو لهم من الله الشهاد، وإنهم بإذن الله على خير. اللهم وفق سماحته لما تحب وترضى، واجزي عن هذا البيان الشاذ خير الجزاء، واجعله في موازين حسنات. اللهم وفق علماءنا منارات الهدى ومصابيح الدجى. اللهم وفق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، واجزي عن الدعوة والدعاة خير الجزاء على ما يليه من هذا الجانب من البرامج المفيدة والتوجيهات السديدة. ونسأل الله التوفيق والسداد لفضيلة مدير عام فرع الوزارة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله، ونسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على الدعوة في هذه المحافظة المباركة أن يجزي خير الجزاء، وعلى رأسهم الشيخ يحيى حفظ الله الجميع وبارك في جهودهم، وكذلك إمام الجامع. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ محمد بن صيلاكم على هذا البيان الجيد لهذه الجماعة المنحرفة، وبيان خطورة التشيع والفكر الحوثي. فقد أجاب الشيخ وفاء جزاه الله عنا خير الجزاء. ومعنى الشرط أيها الإخوة لا تشتر بذاته كما قال الشاعر: عرفت الشر لا تشتري ولا في توقيته، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. وكان ليس رضي الله عنه كما في الحديث كان الناس يسأل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير، وكنت أسأله عن الشر مخاطبا أن يكذبني. فالمرء يعرف الشر لا تشتري ذاته ولكن حتى يقرب. جزا الله الشيخ على هذا البيان الطيب في هذا المحور، وايضا يفيدنا الشيخ عبد الله الذي جزاه الله خيرا بمزيد بيان في هذا المحور، فليتفضل مشكورا معذور.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، فلقد استمعنا لشيخنا المبارك وفقه الله على البيان في طائفة حوثية أرهابية، جزاه الله خيرا، ونسأل الله تعالى أن يفلي المسلمين شرهم وأن يبصر الناس في خطر هذه طائفة. وقد صنفتها بلادنا وبلادهم طائفة إرهابية بمعنى قريب، ومن عقائدها موقفها من كتاب الله عز وجل، حيث يعتقد الحوثيون أن القرآن الكريم كتابا ناقصا والعياذ بالله. وهذه عقيدة كفرية بالإجماع. كذلك من عقائد الطائفة الحوثية، وهذا قد سمعناه من الشيخ رحمه الله، يعتقدون كفر وفسق الصحابة على رأس أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم من السابقين الأولين، واعتقاد هذه العقيدة كفر بالإجماع. هذا التكفيري حسين الحوثي يقول: كل من لم يؤمن أن علي بن أبي طالب هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. هذا التفسير قد شمل العلماء الثلاثة وكبار الصحابة وأهل السنة جميعا. وقال حسين الحوثي كل الذين حكموا المسلمين بدءا من أبي بكر أولئك غير الإمام علي يقول وغير أهل البيت ومن كانوا في حكمهم خالدين عن مكتب العناد وهم من أضاحوا إيمان الأمة هكذا يقول. وقال بدر الدين الحوثي أنا عن نفسي أؤمن بتكفيرهم أي الصحابة رضوان الله عليهم قولا خالفوا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وما أعتذبه عليه من الله ما يستحق. كذلك من عقائدهم تعلقهم بالأضرحة والقبور وبناء القباب عليها ودعائهم لأصحابها من دون الله عز وجل واستغاثتهم بها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرافض. ولهذا لما هلك حسين الحوثي بنوا على قبره قبة كبيرة وعبد من دون الله عز وجل، بل عندهم أن تربة كربلاء أشرف بقاع الأرض. كذلك يعتقد الحوثيون أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما برأها الله، فيسبونها وهم بذلك يطعنون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد برأها الله من فوق سبع سماوات، ومن اتهمها وطعن فيها بعد أن برأها الله فهو كافر كما هو عند أهل السنة والجماعة. كذلك يقول حسين الحوثي وينص على ذلك مشى على ما مشى عليه الرافضة من قبيل فيأتي بكلبة ويرجمها ويقول هذه عائشة نقيم عليها الحد. بل يقول حسين الحوثي عائشة ممن لعبت في الأمة إلى غير ذلك من الكلام الذي نسأل الله تعالى أن ينفي المسلمين شرهم وأن يثبتهم وأن يضعهم. ويجب أن نعي ونعرف خطر هذه الفرقة وهذه العقائد التي تخالف عقائد أهل السنة والجماعة جملة وتفصيل. كذلك الحوثيون لا يقبلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويرفضونها بدعوى أن رواتها ليسوا ثقات، يعني الصحابة والتابعين والسلف الصالح. ورد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة كفر لأنه يؤدي إلى هدم الدين، فالدين كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا المحطور الحوثي يطعن والعياذ بالله في النبي صلى الله عليه وسلم طعنا مستحى عن ذكره والعياذ بالله. كذلك من عقائدهم تكفيرهم لأهل السنة والجماعة، تكفيرهم لأهل السنة والجماعة، فهم قد قتلوا عشرات الآلاف من المسلمين ظلما وعدوانا ونهبوا أموال المسلمين وأرضهم وانتهكوا الأعراض، كل هذا يعود إلى تكفيرهم للمسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم. استحلال الدماء والأموال. ومن جرائمهم التي لا تنسى محاصرتهم لقرية دماج في صعدة التي يسكنها طلاب العلم، فحاصروها أكثر من 100 يوم ومنعوا عنهم الغذاء والدواء ثم ضربوهم بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وصبوا عليهم بذلك ضربا بالسلاح وقتلا وجرح المئات من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، ثم هجروهم في جريمة بشعة علمها العالم وسكرها التعليم. هؤلاء الحوثية جمعوا بين الرفض والخروج، فهم روافض وخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وقال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتم لأكونهم قتل عام. قال شيخ الإسلام وهذا نعت سائر الخارجين، نعت أي وصف سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم، فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون والعياذ بالله. كذلك يقول الإمام ابن القيم في حديثه عن الروافض: وكانوا زنادقة يستترون للرفض ويبطنون الإلحاد المحض فعلينا أن نحذر من هؤلاء. والحوثية الرافضة هم على علاقة وثيقة مع الخوارج، فهم على نهج واحد، فعندهم الغلو، فكان غلو الخوارج في تشددهم في الدين وفي الأحكام كما ترتب عليه من تكفير والخروج والقتال، وكذلك غلو الشيعة للأشخاص حيث غلوا في علي رضي الله عنه في آل البيت إلى آخره، كذلك يتبعون في الجهل والحمق وقصر النظر، فكل من الخوارج والشيعة الرافضة في جهل وحمق، ولا أدل على ذلك على جهل الخوارج ومن من مواقفهم من الصحابة وخروجهم على علي رضي الله عنه، وكذلك مواقف الشيعة وتكفيرهم للصحابة، كذلك عدم العلم وفساد الاعتقاد في الصحابة، فالخوارج يكفرون بعض الصحابة كعلي وعثمان ومعاوية وأبي موسى وعمر بن العاص رضوان الله عليهم، والشيعة يكفرون سائر الصحابة ولا يستثنون إلا نفرا يسيرا. كذلك من عقائدهم التقية فالرافضة هم أجهل الطوائف وأكذبها وأبعدها عن معرفة المنقول والمعقول، وهم يجعلون التقية من أصول دينهم ويكذبون على أهل البيت كذبا عظيما وكبيرا. بل قال أحد جعفر الصادق يقول: التقية ديني ودين آبائي. والتقية هي شعار النفاق، فإن حقيقتها عندهم النفاق، أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قبور ما ليس في قلوبهم، هذه حقيقة الرافضة النفاق. تجدهم يقولون الموت في أمريكا ويرمون الصواريخ على بلاد الحرمين وعلى الديانة المقدسة، هذه حقيقة النفاق وهي عند الرافضة، وكذلك عند الخوارج الجماعات المنحرفة الإرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين وعلى منهجهم يظهرون أمام الناس حب الخير وتمسك بالسنة، وعند المسؤولين قد يمدحون ويثنون، فإذا اجتمعوا مع أصحابهم وقعوا في أعراض ولاة الأمور وفي أعراض علماء السنة ويكيدون لأهل الإسلام المكائد كذلك من عقائد الإنكار عدم النظر كما ذكرنا في عقائد أهل السنة إنكار شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، نفي القدر، نفي الرؤية للآخرة، عصمتهم لأئمتهم، وأول من أخرج هذه العقيدة الضالة عبد الله بن سلأ اليهودي الذي يسميه الشيعة مؤمن آل محمد، وهو رأس في الرفض وفيه كذلك رأس للخوارج. علينا أن نحذر وأن نحذر من هذه العقائد المنحرفة. وما الواجب علينا؟ الواجب علينا كشف عقائد الحوثية وكشف انحرافه في الخطب والمحاضرات والكلمات، كذلك تأليف الكتب بالرد على انحرافاتهم وتخصيص مواقع لبيان عقائدهم المنحرفة والتمثيل لجرائمهم وفسادهم والرد على شبهاتهم والرجوع إلى علماء السنة والأخذ عنهم والعناية بكتب أهل السنة والجماعة وكتب العقائد السلفية وأخذها عن علماء السنة، كذلك الحذر من الفتح على مواقفهم أو النظر في كتبهم، يجب أن نحذر من النفت على مواقفهم وعلى إذاعاتهم وعلى السماع إلى شبهاتهم والقراءة في كتبهم، ولهذا علماء السنة في القديم يحذرون من استماع البدع ومن النظر في كتب أهل البدع، لئلا يسمع الإنسان شبهة فتنفع في مرض وتنفع في من أجل مشارع ما عنده علم جهل فيتأثر. يقول أهل العلم حتى العالم لا يطلب من أهل البدع إلا بالضرورة للرد عليه، هذا العالم كيف بمن لا أصيلة عنده من العلم؟ يجب علينا أن نكون على وحي وإدراك خطر هذه الطائفة الرافضية الاثنى عشرية الحوثية. أكرر شكري لفرع الوزارة بجازان ولمركز الدعوة في الدائر على حسب ترتيبهم وتنظيمهم لهذا اللقاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.